أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن مردويه عن زيد بن أرقم قال: قال علي أنشد الله رجالا سمع النبي صلى الله أو أنشد الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وآله يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فقام 12 بدريا من جانب الأيسر ومن جانب الأيمن فشهدوا بذلك. قال زيد بن أرقم: كنت في من سمع ذلك فكتمته، فذهب الله ببصري، وكان يندم على ما فاته من الشهادة ويستغفر، كما يقولها ابن مردوى في كتابه مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام صفحة 176. تم الكلام بحمد الله السنة الماضية عن الجزء الأول من كتاب بداية المعارف الإلهية في شرح العقائد الإمامية، كما قلنا المتن هو آية الله العظمى الشيخ محمد رضا المظفر قدس الله نفسه الزكية، أحد علماء النجف الأشرف الكبار، وشهرته واضحة. والشرح لآية الله السيد محسن الخرازي حفظه الله ورعاه، حيث جعل الكتاب في جزئين: الجزء الأول بحثنا فيه مجموعة من المسائل المرتبطة بمقدمات العقيدة، ثم التوحيد والعد والنبوة. تقريبا غطينا في العام الماضي أهم المسائل المطروحة حسب ما طرحه الكاتب الماتن والشارح أثابهم الله على كل حال في هذه المحاور الثلاثة أو العناصر الثلاثة أو العقائد الثلاث الرئيس: التوحيد والعدل والنبوة. بقي أصلان أساسان كذلك، هما أصل الإمامة وأصل المعاد وبعض المسائل المترتبة، وهذا ما جعله المصنف في الجزء الثاني. نحن هنا نبدأ الجزء الثاني إن شاء الله من هذه السنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إكماله بتوفيق منه وتسديد. لكن قبل الدخول إلى متن الكتاب، أحببت في أول يوم من هذا البحث أن نشير إلى بعض النقاط التمهيدية اللطيفة التي وجدتها عند جملة من المحققين. أنقل بعض المسائل والنقاط الرئيسة التي تكون كمدخل لبحث الإمامة. في النقطة الأولى التي يجب الإشارة إليها كما ذكرها الأستاذ الشيخ محمد سند حفظه الله ورعاه في كتابه وهم الكتب المهمة: الإمامة الإلهية، محاضرات الأستاذ الشيخ محمد سند رعاه الله وحفظه، بتقرير محمد علي أو سيد محمد علي بحر العلوم. ذكر مجموعة من النقاط، أنا أنتهي فقط نقطتين أو ثلاث، ثم أدخل على بحث آخر ثم بحث آخر. تقريبا استطعنا نحاول اليوم وقد نقطع أهم النقاط التي تكون كمدخل لبحث الإمامة، ثم ندخل على متن الكتاب إن شاء الله. وتعلمون الأيام الأولى بعد هذا الانقطاع نحاول إن شاء الله لا نطيل لكي نمهل مثل هذه المسائل. في النقطة الأولى تجدر الإشارة إلى بحث أهمية الإمامة، مما لا ريب فيه ولا شك أن البحث وإثبات أصل الإمامة من المسائل الشاقة جدا، بل لا نجانب الحقيقة إذا قلنا أن إثبات التوحيد أسهل من إثبات ماذا؟ الإمامة. والدليل وجداني كما نجده الآن، الكثير أو الكل أو الأغلب على الكرة الأرضية يقول: الله موجود، الله واحد لا شريك له. ولكن يبقى المسألة وين؟ فيما بعد هذا البحث، وهو مسألة التوحيد في الطاعة. إذن التوحيد على مستوى الإثبات أو وجود الله سبحانه وتعالى ممكن الواحد يقبله بدليل عقلي أو بأي شيء آخر، بدليل فطري، ولكن يبقى الكلام ما بعد هذا الاعتقاد، هل يسلم بمقتضيات ولوازم هذا الاعتقاد ومسميه بتوحيد الطاعة؟ لاحظ توحيد الطاعة الذي يجب أن يطاع الله سبحانه وتعالى، والعبارة المشهورة يجب أن يطاع الله من حيث يريد لا من حيث ما تريد. وهذه الإشكالية الواقعة، تجد بأن من لم يؤمن بمبنى الإمامة بما أرادها الله سبحانه وتعالى من مقاييس، من رؤية قرآنية، من رؤية حديثية واضحة، هؤلاء الذين لم يقبلوا ذلك تجدهم يعبدون الله، يصلون، يصومون، يقولون الشهادتين وينطقون شهادتين، ولكن على مستوى التوحيد بالطاعة، يعني طاعة الله من حيث ماذا يريد، يجانبون الحقيقة. لاحظ، وهذا مثاله القرآني واضح. نستجير بالله إبليس أطاع الله، إبليس من المعتقدين بوجود الله، ولا هذه اللحظة يعتقد بوجود الله، وإلى يوم يبعث هو يعتقد ماذا بوجود الله سبحانه وتعالى، بل وأطاع الله من صلاة وعبادة حسب تلك الأزمنة أو تلك الظروف أو ذلك مثلا الوضع الخاص أو تلك النشأة الخاصة، عبد الله لسنوات، تقول بعض الروايات إلى آلاف من السنين، ولكنه اكتشف في نهاية الأمر أنه لا يوجد عنده توحيد الطاعة. والآية واضحة حين الله سبحانه وتعالى أمر إبليس بالإطاعة أو بالسجود، ماذا قال إبليس؟ امتنع واستكبر وأبى. لاحظ، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لاحظ الإباء، هذا الاستكبار، يعني عدم إطاعة الله من حيث يريد. قد يكون الإنسان يصنع لنوع من العبادة، يتهجر، يتقرب، ولكن من خلال ما أحسنتم ما يريد هو. وهذا تأتي قائمة من الآيات الشريفة تؤكد على هذه الحقيقة، حقيقة عبادة الله وطاعة الله، مو القضية فقط أن الله موجود سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى من خلال أطروحة الإمامة، من خلال بحث الإمامة، من خلال أصل الإمامة، ماذا أراد الله سبحانه وتعالى؟ أراد بشكل إجمالي أمرين. الأمر الأول بقاء الاتصال بين السماء والأرض، لا انقطاع بين السماء والأرض، لا تنقطع العلقة، لا يمكن أن تنقطع، وهذا أحد أهم أسس مبتنيات الفكر الإمامي الاثنى عشري التي أسسه القرآن وأسسته روايات أهل البيت، الروايات المعصومة عن المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. إذن بقى هذه العلقة، وأي انفصال بين هذه العلقة يعني ماذا؟ يعني الخروج عن دائرة الإيمان والارتباط. من هنا تجد بأنه كما يشير هذا المعروف هنري كوربان العالم الفرنسي الذي يقال أنه تشيع في نهاية المطاف، اللي هو صاحب سيد الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية، اللي عنده مناظرات وجلسات علمية وحوارية، وكان السيد الطباطبائي الذين يجلون هذه الشخصية، ويقال انه تشيع. على كل حال، هذا يشير الى نقطة جميلة جدا هم يقررها له السيد الطباطبائي كذلك، وهي انه قال لو جئنا الى الديانة اليهودية قطعت العلاقة بين السماء والأرض بقولهم ماذا؟ مات موسى وانتهت العلاقة، فلم يقبلوا بنبوة من؟ عيسى. حينما جاءت الدورة لنبي الله عيسى عليه السلام، تجد المسيح ماذا؟ حينما ارتفع على مبنانا، ارتفع على عقيدتنا، ارتفع إلى السماء وعلى مبنهم صلب وقتل، حينما ارتفع نبي الله عيسى عليه السلام إلى السماء، ماذا؟ قطعوا العلاقة، لأن لم يذعنوا لمن؟ لنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك تجد بعد رحيل من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله، حينما هؤلاء لم يدعنوا الإمامة أهل البيت، ماذا؟ قطعوا العلاقة بين السماء والأرض. بقي المذهب الوحيد والمذهب الحق هو الذي ماذا؟ أبقى العلاقة قائمة بين السماء والأرض، ومذهب أهل البيت بقولهم بالإمامة. إذن الأمر الأول، الله سبحانه وتعالى أراد من الإمامة أن تبقي العلاقة بين السماء والأرض. لاحظ، هذا مطلب ومسألة مهمة جدا، مطلب ومسألة مهمة جدا. الأمر الآخر والأمر الثاني الذي قلنا تقريبا بشكل إجمالي، قلنا بقاء العلاقة بين السماء والأرض، الأمر الثاني هو أن يتميز الإنسان المطيع لله عن غير المطيع لله، يعني فضلا عن بقاء تلك العلاقة، هل هذا الإنسان يبقي العلاقة أو يعني يحافظ على هذه العلاقة، يستند في طاعته وقربانه وتقرباته إلى الله سبحانه وتعالى بما يريد الله أو بما يريد هو، نستجير بالله والشاهد بعينك أنت الذين انحرب عن خطأ أهل البيت، انظر ماذا يفعلون، صورهم يعبدوا الله وطيعوا الله وكذا ومع الله، لكن هذا على خلاف الواقع. إذن يوجد أمران أساسان من بحث الإمامة، البحث الأول بقاء العلقة بين السماء والأرض، البحث الثاني أو المسألة الثانية ماذا؟ كشف المطيع عن غير المطيع، أحسنتم، يعني كاشف. الإمامة كما يشبهها بعض العلماء كالشمس المشرقة، تبين لك حقائق الأشياء. أنت شلون في الظلام بعد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنكشف الحقيقة، اطمئن، لم تنكشف حقيقة من أطاع رسول الله، عدد كبير موجود من المسلمين ولكن ليس الكل كان ماذا؟ مو مطيع، أحسنتم، لكن القضية ماذا؟ عائمة. بالجملة كان رسول الله يتعامل، رسول الله عنده الحقيقة مكشوفة، لكن لم تنكشف الحقيقة لذوات الناس، لم تنكشف الحقيقة للتاريخ إن صح التعبير، لم تنكشف الحقيقة لنفس البشرية. من كشف تلك الحقيقة؟ حينما أعلن رسول الله بأمر الله أن الخلافة والإمامة مبتدة في علي بن أبي طالب وذريته، هنا بعد رحل رسول الله انكشفت الحقيقة كالشمس التي خرجت وأبانت لك الأشياء، أبانت لك أن هذا فحم وهذا حجر أو هذا رمل. أنت في الظلام تروح الصحراء ما تشوف شيء، ما تشوف شيء، كله تشوفه بلون واحد، الرمل والعشب والماء صح والجمال برضان، كل ما موجود بالصحراء حتى الجواهر والثمينة وين تشوفها؟ كلها تشوفها بلون واحد وهو اللون الأسود القاتم، لكن لما تشرق الشمس تعرف حقائق الأشياء، تعرف الماء هذا، تعرف العشب هذا، تعرف فرضا الجوهر الفلاني، الجوهر الفلانية هذا، تعرف الجمل الفلاني كذا، تعرف الكذا إلى غير ذلك. كذلك بإشراق نور ولاية علي بن أبي طالب بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم انكشفت الحقيقة، فعرفنا من أطاع الله ورسوله ومن لم يطع الله ورسوله. لاحظ، إذن مسألتان مهمتان في بحث الإمامة، هذا لابد من التركيز عليها والالتفات إليها، وهذه بلورة، ما نعتبرها بلورة إن صح التعبير، مهمة جدا، لا نقول جديدة، لكن عنوانين رئيسيين يعني تستطيع أن تبحثهما بحث جيد و يعني تشفعهم بحثا أساسا هاتين النقطتين. هذا تمام الكلام وين؟ في النقطة الأولى طبعا بشكل مختصر، وإلا الكلام ممكن فيه نوع من الإضافة والحذف والتطويل، ولكن نكتفي بهذه النقطة بس فقط من هذه الإشارة. المسألة الثانية أو النقطة الثانية التي تجدر الإشارة أو يجدر البحث عنها هو أن البعض، وهذا موجود على مسرح التشكيك، الذين يشككون في طرح الحقائق خصوصا الحقائق المرتبطة بمذهب أهل البيت وأبرز حقيقة الإمامة، هؤلاء حينما يأتون في مسألة الإمامة يقفونك أمام إشكال وأمام مانع وأمام قنطرة لا تتجاوزها. هذا الإشكال وهذه القنطرة حاصله هو أن بحث الإمامة وطرح الإمامة وأطروحة الإمامة أساسا هي أحد مسببات إيجاد التفرق بين المسلمين وتشكيك المسلمين وتشرذم المسلمين وتحزب المسلمين. ارفعوا اليد عن بحث الإمام، لا تتحدثون عن الإمام، اجعلوا الناس ماذا؟ على حالهم، ماذا يريدون، ماذا يشتهون، ماذا يفعلون، يتبعون من؟ ماكو مشكلة، ماذا أنتم تركزون على بحث الإمامة الإلهية وتقولون أن الإمام فلان والإمام فلان والإمام فلان؟ لماذا؟ لماذا هذا التركيز؟ بالعكس، هذا التركيز هو الذي يجعلنا وين؟ متمزقين، يجعلنا متباعدين متباقضين. انت تؤمن بوعد عمر طلب ولا ما تؤمن؟ ان امنت فانت معي، ان لم تؤمن فانت لست معي. اذا نحن شيئان ولسنا شيء، وليسنا شيء واحد، شيئان، شيء وانا شيء، وهذا معناه الانقسام، التفرقة، التشرذم، ينتج عن هذا كله ماذا؟ ضعف الأمة، تقهقر الأمة، تكون الأمة ماذا؟ محلا لمرتعى للأعداء إلى غير ذلك. هذا ما يطرحونه من إشكال من الذين يقولون على مسألة الإمامة. نحن أتباع أهل البيت سلام الله عليهم يعني يرمون بهذا الإشكال. على هذا الأساس تجد للإشكال جذوره في حتى في كلمات علمائهم، وأن لم يصرح به البعض مثلا بهذه البلورة، لكن أشار بشكل وبآخر إلى أنه بحث الإمامة لا ينبغي أن يكون من الأصول. ومن هنا أساسا رفعوه من الأصول إلى ماذا؟ إلى الفروع. تذكرون نحن في أبحاث عقائدية سابقة، في كتب سابقة، أشرنا إلى أن بحث الإمامة عند هؤلاء بحث ماذا؟ بحث تبريري، تبريري للواقع. الواقع هو اصطدم مع واقع خلافة راشدين ودولة أموية ودولة بني عباس وغيره، فأراد ماذا؟ أن يوجد الذرائع ويوجد الصياغات والنظريات لكي يحفظ ماء الوجه لهذه الحكومات. فمن هنا وقع في إخفاقات كثيرة. على من ضمن تلك الإخفاقات هو هذا، أنهم جروا بحث الإمامة، البحث العقائدي النقي، إلى بحث ماذا؟ إلى بحث فروعي، بل بحث أساسا ليس له قيمة، مو بعد على مستوى الفروع حافظوا عليه كالصلاة أو الصوم أو بقية الفروعات، لا، بل قالوا أن ترك الكلام عن الإمامة أولى من الكلام عنها، لأنها مسارا للإشكال، للخلافات وغير ذلك. وبصريح بعضهم، أنا ما أريد أن أقول نصوصهم أو كلمات أعلامهم، لكن صريح بعضهم يقول أن بحث الإمامة بالفروع أليق منه من الأصول، ولكن ذكرناه في الكتب العقائدية جاريا لما ذكره السلف. يعني ماكو نكتة عقائدية تحفظ لك بحث الإمامة أساسا عندهم. ليش تقرأ بعض كتبهم الآن أو قبل كم قرن؟ لأن السلف السابق بحثه وين؟ في الأصول، في أصول الدين، فجعلوه من أصول الدين، وإلا الأساس هو وين المفروض يكون؟ في الفروع، بل أكثر من ذلك أن يجعل وين؟ لا يتحدث عنه أساسا، يعني كأن إخراجه عن الدائرة تماما، لا أصولية ولا فروعية. وهذا دليل توهين هذه الحقيقة، إضعاف هذه الحقيقة. هذا من نتائجه، نتائج هذا الفكر التبريري، فكر المنحرف. لاحظ، نحن إذا أردنا أن ندفع هذا الإشكال ممكن ندفعه بجوابين. الجواب الأول، نقول نحن إذا جئنا في قراءة سريعة فيما كتبه علماؤنا القدماء، حاولت القدماء إلى يومنا هذا، نجدهم يحافظون على الوحدة، الوحدة عامة يحافظون عليها، حيث أنه من تشهد الشهادتين حرم دمه، جاز مثلا المناكحة فرضا بشرطه وشروطه مثلا، عدم كذا أخذ الزكاة أكثر من نصابها منه أو بعض الحقوق، إذا فعل جريمة يعاقب بالعقوبات الإسلامية المعروفة لا يزال عليها، لا غير ذلك، يعني يحفظ حقوقا، صح التعبير، حقوق الجنائية، حقوق السياسية، حقوق اقتصادية، ما شئت فعبر. إذن على مستوى الإثبات، على مستوى الطرح الفقهي عند علمائنا قديما وحديثا، هو لا زالوا يصرون على المحافظة على هذه الحال. كذا يتكلمون عن الوحدة الإسلامية من هذا البعد، لكن هذا لا يعني أنه نحن على مستوى الحق والحقيقة نرفع اليد عن ثوابتنا، عن مقرراتنا، خصوصا نحن نعتقد باعتقاد جازم وقطعي لا يمكن الريبة فيه، بل التشفيق فيه خروج عن المذهب أساسا. بعجيك واحد مهما كبر ومهما كان ومهما كانت رمزيته، يقول لك إمامة أهل البيت ليست من الأصول، بل تكون من الفروع فرضا، أو أن الإمامة ماذا ليست ذات شأن كبير، يكفي العمل الصالح، قد يكون عندهم بعض الأطروحات هنا. من يقول هذا يقول هذا خارج عن دائرتنا أساسا، هذا يعامل معاملة الطائفة الأخرى أو الطريقة الأخرى، لأن لنا حدود، لنا حمى لا بد أن يحفظ مع القرآن مع الروايات أهل البيت سلام الله عليه، لأن نحن نعتمد تراث، وهذا هو تراثنا، هذا هو قرآننا، هذه سنة رسول الله وأقوال المعصومين سلام الله عليه. نعم تريد أن ترفع لي عن القرآن، ترفع لي عن رواة أهل البيت، يعني أنت ترفع ماذا يدك عن التراث، وبترفع عن يدك عن الدين، يعني تصب لك دين صياغة دينية تخصه وتعتمد أفكاره، كما تجد عند البعض يفكرون باسم الحداثة وباسم التجديد وباسم كذا إلى غير ذلك، نستجير بالله. إذن نحن على مستوى الوحدة مسلم، لا أشكال في ذلك، نحن لا نريد مشاكل، لا نريد إثارات حتى مع الأديان الأخرى، نحن نريد أن ندين السلام والمحبة والمحافظة، ولكن على مستوى الحقيقة تبقى الثوابت واضحة، تبقى العلامات الفارزة واضحة، لأن عليها نتائج دنيوية ونتائج ماذا أخروية. لاحظ، إذن لا إشكال في ذلك. الجواب الآخر، الصياغة أو الجواب الآخر، هذا الجواب بشكل مختصر في الجواب الأول. الجواب الثاني نشير بشكل مختصر كذلك إلى هذه الحقيقة، هو أن القرآن على ما بحث أساسا؟ لو جئنا إلى القرآن فضع الروايات، لو جئنا القرآن الذي لا يشك فيه أحد من المسلمين واقعا ثبوتا، يعني صدورا وتواترا إلى غير ذلك، نحن عدنا إجماع على عدم تعريف القرآن. بعد من يقول من هذا الطرف ومن ذاك الطرف، هذه شبهات إما مغرض أو مشتبه، المشتبه الله يرفع شبهته، المغرض الله ينتقم منه، لكن أقل تقدير كما يقول أحد علمائنا المعاصرين بأنه يوجد معنى إجماع عملي أقل تقدير، وهو أن الكل بين كل الطائفة الإسلامية تعتمد هذا القرآن، لا تجد عند طائفة قرآن غير القرآن، حتى الطوائف ربما القليلة أو الطوائف البعيدة عن الأضواء والأجواء، تجد لو تبحث إلى بيوتهم إلى أماكنهم إلى معاهدهم إلى مساجدهم تجد القرآن والقرآن، سبحان الله. إذن القرآن لا إشكال في ذلك، لا إشكال أنه معصوم، أنه غير محرف، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. نفس القرآن يقرر حقيقة مهمة جدا، وهي حقيقة الثبات والوحدة على ماذا ترتكز. يعني احنا لماذا ننظر الوحدة خارج القرآن؟ فلنأتي إلى القرآن ننظر معنى الوحدة، بتعبيرنا لا نغني خارج السر كما يقولون، أو نغرق خارج السر، نحن كما أشرت في الجواب السابق، نحن يوجد معنى التراث يجب أن نعتمده والأخذ منه والاتكاء عليه والاعتماد عليه، فلا ينبغي لنا أن نغرد خارج هذا التراث. نأتي إلى القرآن نفسه، حينما نأتي إلى القرآن نجد آيات واضحة صريحة على إثبات هذه الحقيقة، حقيقة الإمامة، وأن هي العاصمة من الضلال. فضع عن الروايات، إذا بتشكك في الروايات ما تقدر تشكك في القرآن، كما أشاهدنا هذه المقدمة لهذه النكتة، ما ممكن تقول القرآن سنده ضعيف أو هذه الآية شريفة سندها ضعيف. القرآن قطعي الصدور، أحسنتم، وآيات واضحة الدلالة، يعني قطعية الدلالة كذلك. مثلا هذه الآية الشريفة، ماذا قالت هذه الآية اللي واردت في سورة آل عمران الآية 103؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الآية تشير إلى مطلبين أساسيين ومهمين جدا للغايب. المطلب الأول هو الاعتصام بحبل الله، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني عدم التفرق، وهذان مطلبان ليس مطلب واحد. يعني الآية الثانية لما تقول ولا تفرقوا ليس تأكيد للأولى، بل تأسيس مطلب جديد على وفق قاعدة ماذا؟ التأسيس أولى من التأكيد. احنا لو جينا بين مطلبين نقول واحد يأكد الثاني، أو نقول لا الثاني جديد أساسا عن المطلب الأول، على ماذا نأخذ؟ نأخذ بقاعدة التأسيس أولى من التأكيد، بمعنى أن المطلب الثاني ليس تأكيد، هذا مطلب جديد غير المطلب الأول. إذن هذه الآية الشريفة أشارت إلى مطلبين. المطلب الأول الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى، المطلب الثاني عدم التفرق. لو جئنا للاعتصام بحبل الله، الآية هنا الاعتصام لطيف، اعتصام قالت واعتصموا بحبل الله. حبل الله استعارة تمثيلية رائعة جدا، بمعنى أن الاعتصام هو الاعتصام بهذا الحبل، والحبل له طرفان، طرف بيد العاصم وطرف بيد من؟ الذي يريد أن يعتصم، يريد أن لا ينحرف، فلا بد أن يمسك الطرف الآخر. فإذن هناك حبل. تعال إلى رواية أهل البيت، من تقول لك هذا الحبل؟ تقول هذا الحبل هو ماذا؟ حسنتم، هو هم القرآن وأهل البيت. إني تاركم فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا عن الحوض، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. يعني العاصم من الضلالة والتمسك بهذا الحبل. ما هي مكونات هذا الحبل؟ القرآن والعترة المعصومة والرواية، حديث الثقلين، الروايات المتواترة وقطعية الصدور عن رسول الله، لا يشك بها شك. وقال رسول الله في مواطن عديدة، وعلمان حققوا فيها وكتبوا كتب مستقلة في بحث هذه الرواية سندا ودلالة. بل حتى الوهابية المتعصبين لا شك في حديث الثقلين. نعم يتلعبون بيحتمل على نسخة واحدة كما جاء في الموطأ لمالك سنتي، وحتى على قول سنتي نفس الكلام هو الكلام، من السنة التي يجب اتباعها؟ لاحظ حتى أن بعض المتشيعين كان وهابي ثم تشيع يؤكد على هذه الحقيقة، يقول إذا أردت أن تناقش الوهابي ذاك الفكر المتحجر أو المتعصب لا تدخل له مع أي آية أو مع أي رواية، ادخل معه ماذا؟ مع حديث الثقلي، ابدأ وياه في حديث الثقلي لأنه يسلم به سندا. تعال نقش على مستوى الدلالة، على مستوى الإثبات، على ماذا يدل هذا الحديث؟ ما هما الأمران اللذان لو تمسك بهما الإنسان ماذا عصم من الضلالة؟ من هنا في الروايات وردت عن أهل البيت حبل الله الممدود، حبل المتصل بين السماء والأرض. كلام طويل ربما يجينا في بحث آخر ما نريد احنا ندخله الآن، ولكن إشارة. إذن هذا مطلب، مطلب. الأمر الثاني، المطلب الثاني، قالت ولا تفرقوا. قالت الآية ماذا؟ ولا تفرقوا، أحسنتم. إذن عدم التفرق عن هذا الحد، ولا تقول أعتصم بهذا الحد ثم أتفرق وهذا معناه الوحدة. لا، إحنا كما قلت الوحدة يجب أن ننظر لها من خلال ما أراده القرآن، ما أراده روايات أهل البيت الروايات. لاحظ، ثم أعطي سياقة للوحدة الإسلامية وركز عليها بعيدا عن أجواء القرآن، بعيدا عن أجواء رواية أهل البيت، طبيعي أقع في خلط وخلط واشتباه، أكون ضال ومضل كذلك. تعال ماذا؟ ومن هنا تجد التأكيد السيدة الزهراء سلام الله عليه، ماذا قالت في خطبتها المشهورة اللي من أعظم الخطب على لسان المعصومين سلام الله عليه، على لسان السيدة الزهراء، ماذا قال؟ وإمامتنا أمانا من الفرقة. إذن هذا اللي هو هذه الوحدة الإسلامية. إذا تريد وحدة إسلامية واعتصام بحبل الله هو هذا، ولا تفرق. تعال تريد تكون وحدة إسلامية، يعني وحد الاعتقاد، وحد العمل، اتصل بالمنبع الطاهر المعصوم. أما تقول يصير وحدة بلا هذا، نعم تقول وحدة عامة بس، بتعبيرنا مثل ما يقولوا أشبه بالحكومة التي تصرف الأعمال. ما شو بعض الحكومات قبل أن تنهار وقبل أن تنتقسموها حكومة تصريف أعمال الدولة بهالمستوى بس على حفظ النظام، ولا حقيقة الأمر ما هي وحدة. لنا صعوبة تكيف أساسا مثل هذه النظرية. هذا كلام مو ضد الوحدة، العكس، هذا المفروض يعزز لنا الوحدة، بمعنى أن الإنسان يترك الحقيقة وهذا نركز عليه. وإلا على من يدعي أن الوحدة بذلك تلك الصياغات لازمه أن يغيب الإمامة أساسا، بعد لا يحط الإمامة في الوسط بس نعتقد ببعض الثوابت وذات كل شيء، وهذا هو خلاف الواقع، خلاف ما أراد الله من أنت حنس باب الهداية. عن الله جعل الإمامة لمن؟ لهداية الناس، هي البوابة الكبرى للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أنت بعنوان الوحدة ألغيتها أو قصصت منها مثل ما يسوي البعض الآن، جاي يهذبها، يعطيها قصاصات هنا وهناك وضيق 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 بمعنى إلغاء، وبالتالي أغلقت باب الله، أصبحت في الطريق الذي يقطع عباد الله عن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. أن في النتيجة هذا يريد يوصل. احنا لا نتهم كل من خالف أهل البيت بالتعند والعناد، لا، الكثير منهم مقص قاصر أو جاهل أو عدم مدرك للحقيقة، لكن مجرد تتضح له الحقيقة ماذا يأتي إليها ركضا، واللي هو يضحي بكل شيء أساسا كما تشاهدون أنت. أقرأ عن حياة المستبصرين، تحملوا ما تحمل لأجل الوصول إلى مذهب أهل البيت عليهم الصلاة. هذا دليل، هذا ما تؤكد لنا الروايات، أن تبقى الإمامة هي العنوان الواسع، هي الأمر المتصل بين السماء والأرض. أما تلغي حجبة تخلق الضبابية تميع الإمامة وتضعفها، وتالي يصل القضية أنه بل يصل عند البعض ربما يقول لك الإمام لا مانع أن يكون هو الإمام الرابع، الإمام علي، معنى خلفاء ثلاثة من الإمام علي عليه السلام. وللأسف تحس غير يكون يربط نفسه بالإطار الشيعي الموالي لأهل البيت، عنوان وحدة وبعنوان. أنا أكد كلامي، الوحدة نوعين، نوع عام، هذا مو مشكلة اللي أشرتنا في الجواب الأول. الجواب الثاني لا، الجواب الثاني يؤكد على حقيقة قرآنية مسلمة قرآنية، أن هناك حبل يجب الاعتصام به، وعلى الأمر الأول والأمر الثاني أن لا نتفرق عن هذا الحبل. وإلا إنسان يعتقد أنه الاعتصام بالله ولكن يتفرق عنه، هذا كأنه لا اعتصام أساسا، بمثابة العدم. هذا كمن يقر بأن الولاية والخلافة والحقيقة مع علي بن أبي طالب ولكن ماذا لا يأتي إليها، لا يسلم لا اعتقادا ولا لا أصولا ولا فروعا. وش المعنى؟ هذا هو التفرق عنه. فكيف تنسجم معه بوحدة؟ إذن في الجواب الثاني، ومن هنا يأتينا إن شاء الله ربما في مطالب أخرى إذا الله وفقنا وإياكم. نحن نعنو الأعمال بلا ولاية أهل البيت تكون ماذا نتيجتها؟ باطلة لاغية أساسا، بل تكون بل بعض الروايات تقول أصلا بمعنى يعني مو فقط تصل بك إلى مرحلة الصفر بل إلى ما دون الصفر، يعني تكون لها الأثر السلبي. أحسنتم، يعني هذا الصلاة اللي تشوف أنت مصليها كم صلاة، آلاف الصلوات وآلاف الأيام الصيام، أعمال جيدة، ولكن هذه وش حساباتها الأخروية من غير روح ولاية أهل البيت؟ تكون هي العذاب، تكون هي الجحيم، أكبه الله على من خري في نار جهنم. عجيب، شوف شوف الوجه الملكوتية، شوف الأثر المترتب أخرويا على عدم اعتقاد ولاية أهل البيت. أحسنتم. ومن هنا الرواية الرائعة جدا، الرواية التي مروية، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من قصد الله ولم يقصدني، يعني رسول الله، من قصد الله ولم يقصدني، يريد يعبد الله من خلال غير رسول الله، يعني يجي رسول الله يعطيه برنامج عبادي وعقائدي وغيره فرضا، وش يسوي؟ يقول انا بطيع الله لكن ما علي منك يا رسول الله. هذا يصل الى الله؟ لا يصل الى الله. لاحظ، من قصد الله ولم يقصدني لم يقصد الله مهما فعل. ومن قصدني، لاحظ الرواية جانب الاخر، ومن قصدني ولم يقصدك يا علي لم يقصدني ولم يقصد الله. هذا حين مشكلته، يقول لك احنا رسول الله ما علينا من ولاية علي بن ابي طالب، نوصل عن طريق بهالمعنى، لأن هذا خلاف طاعة رسول الله. رسول الله امر بطاعة امير المؤمنين، تريد ان تصل الى ما اراده رسول الله وما اراده الله لا يكون من خلال هذه البوابة. اذن من قصدني ولم يقصدك يا علي لم يقصدني ولم يقصد الله، صريح. من ترتب عليها لوازم؟ انا مدينة العلم وعلي بابها، فمن اراد المدينة فليأتها ماذا من بابها. لاحظ، ولوازم اخرى، تشوف الروايات ترى تشير على مستوى الدولة المطابقية في فضائل امير المؤمنين، ترى على مستوى اللوازم المترتبة. لاحظ، اذا ينبغي التركيز والتأكيد على هذه النقطة. هذا بشكل إجمالي الجواب الثاني، وإلا في أبحاث تفصيلية ذكرها جملة من العلماء والمحققون، وهناك ربما بعض الأمور ما يعني. على كل حال، إذن هذان جوابان لدفع مثل هذا التوهم وهذا الإشكال وهذا الخال. تقريبا بقيت هم كذلك مجموعة من المسائل، ربما الوقت هم لا يكفيهم، قلنا شوي الأيام إن شاء الله في القادم نحاول أن نغطي بعض تلك النقاط الآتية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.